هذا لقاء مستجد مع كلمة الله يجمعنا في هذا اليوم ولأجله نحن شاكرون. ففي كل لقاء جديد يهبنا الله فرصة أخرى لسماع صوته ونحن في عالم الأحياء، قاصدا أن يحيي أرواحنا الميتة بكلمة فيه، وذلك تصديقا لما قاله المسيح من أن الإنسان لا يحيا بالخبز وحده بل بكل كلمة من الله. أصلي أن يكون لنا ذلك في هذا اليوم. ما زلنا في بداية تأملاتنا مع سفر الحكمة الإلهي سفر الأمثال، وقد وصلنا إلى الفصل الثاني منه. رأينا في حلقة المرة الماضية أن كلمة الله تحتاج منا إلى كل دراسة وعناية. لا تظن أن مجرد المطالعة لكلمة الله ستغنيك أو تجعلك تكتشف مخابئ كنوزها، كلا يا صديقي، فأنت وأنا نحتاج أن ندخل إلى الأعماق لنسبر أغوارها بالتأمل واللهج والدراسة. ومن هو الكنز الحقيقي في كلمة الله؟ نعم، إنه المسيح ولا سواه. رأينا الآية المفتاح في سفر الأمثال وهي السابعة من الفصل الأول: مخافة الرب رأس المعرفة، أما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب. وقد وجد كتاب الأمثال الذي أمامنا ليخرجنا من حماقتنا وجهلنا في الحياة اليوم. مشينا مع الشاب الصغير وهو يخرج من بيته حاملا إرشادات أبيه وأمه دون أن يحيد عنها. بعد ذلك يخرج إلى الشارع، إلى معترك الحياة. ومن هو أول شخص يتقابل معه؟ الخاطئ، الخاطئ الذي لا يعرف الرب، فما هو موقفه منه؟ لا ترضى. وهذا ذكرنا بيوسف الذي أبى أن يخضع لتجربة امرأة فوتيفار سيده. إذا صادفت الخطاة فلا ترضى بأفعالهم ولا ترضى بمجاراتهم، فالخطاة همهم أن يزدهروا بأنفسهم ولو كان ذلك على حساب الغير. وتحدثنا عن الكسب على حساب الغير، وقلنا إن ذلك يحدث عندما لا نعمل أعمالنا بأمانة ونكسب المال بدون تعب، عندما نعمل 7 ساعات في اليوم بدلا من 8 ساعات ونقبض أجرة 8 ساعات. بعد ذلك تترجى الحكمة ذلك الشاب أن يأتي إلى المدرسة ويتعلم شيئا لحياته. إن الذي يسمع لأقوال الحكمة فإنه يسكن آمنا ويستريح من خوف الشر، وهكذا الذي يسمع رسالة الإنجيل فإنه ينال الخلاص ويسكن آمنا في بيت الرب إلى مدى الأيام. اسمح لي أن أذكرك صديقي بأن سفر الأمثال ليس مرتبا ترتيبا عشوائيا، بل هو كتاب يقص قصة مترابطة. هو التحدي الموضوع أمام شاب يافع ليصبح حكيما، كما أن السفر يحثه على الاستماع للتعلم، إذ عليه أن يبدأ بالتعلم في البيت منذ نعومة إظفاره، فيأخذ بذلك درسه الأساسي الأول قبل دخوله المدرسة، ذلك الدرس الذي سينفعه حتى بعد تخرجه من الجامعات وحصوله على أعلى الدرجات والشهادات. والدرس الأساسي هو مخافة الرب رأس المعرفة. الطريقة الصحيحة لمعرفة الله والتعلم عنه هي من خلال كلمته المقدسة. يقول الكثيرون إن على الإنسان أن يكون ذكيا للغاية ويحصل أعلى درجة عالية في امتحان الذكاء حتى يستطيع أن يفهم كلمة الله، ولكن هذا غير صحيح، إذ سنرى في الفصل الثاني أنه إذا أراد الشاب أن يعرف مشيئة وكلمة الله فعليه أن يدرس ويجد. لا يمكنه أن يمضي أيامه عبثا ويكتفي بالتقاط الأزهار من على طريق الحياة العام، ولكن عليه أن يميل قلبه إلى الحكمة، ولهذا عليه أن يدرس كلمة الله. نأتي الآن معا لنرى مصدر الحكمة الحقيقية، لنستمع إلى الآيات 9 من الفصل الثاني من الأمثال، تقرأها لنا الصديقة رندا.
يا ابني، إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم، إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز، فحينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله، لأن الرب يعطي حكمة من فمه المعرفة والفهم، يذخر معونة للمستقيمين، هو مجن للسالكين بالكمال، لنصر مسالك الحق وحفظ طريق أتقيائه. حينئذ تفهم العدل والحق والاستقامة، كل سبيل صالح.
يا ابني إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك. يا ابني، من الواضح أن هذه المشورة مقدمة إلى شاب في مقتبل العمر. ابتدأ هذا الشاب مشواره طفلا صغيرا في المنزل، وها هو قد كبر الآن فأمكنه الخروج ومواجهة الحياة، فقدم إليه رجل حكيم هذه النصيحة. وقد يكون هذا درسه الأول في المدرسة. أخاف أن هذا الدرس لا يعلم في مدارسنا اليوم. يا ابني إن قبلت كلامي أو أقوالي، وأقوال الله يجب أن تقبل، وصاياه يجب أن تخبأ كما قال وخبأت وصاياي عندك. فاحفظها إذن مع كنوزك، وخبئها مع أغراضك النفيسة. سمعت عن رجل يفتح خزنته أسبوعيا ليعد ما قد جمعه فيها، فهو يتوق للذهاب إلى حيث تكمن ثروته، إذ جمع كنوزا كثيرة وهو يحب التمتع بالنظر إليها ومتابعة حسابها وتراكمها. كما توجد سيدة تمتلك مجوهرات ثمينة، متعتها العظمى أن تخرجها من مخبئها وتستمتع بالنظر إليها والتأمل في جمالها، فهي تحافظ على مجوهراتها أمينة في خزنتها. وعلينا نحن أن نحفظ كلمة الله ونخبئها بنفس هذه الكيفية. خبأت وصاياي عندك، ثم يقول حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم، أي أن تبقي أذنك مصغية. صحيح أن الأذن هي الباب للعقل، ولكن المربض والمقصد النهائي هو القلب. عندما تدخل كلمة الله إلى القلب فهي تنتج فهما. إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، عبر الرسول بطرس عن هذه الفكرة بالكلمات التالية في رسالته الأولى: وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. هل سبق ورقبت طفلا رضيعا بينما تعد والدته له زجاجة الحليب أو اللبن؟ تراه يحرك يديه ورجليه وفمه في توقع وانتظار وترقب، فهو يطالب بهذا الحليب الموجود في الزجاجة. هكذا على ابن الرب أن يتخذ موقف الرضيع تجاه كلمة الله، وهذا مرتبط بأية نهضة روحية وانتعاش روحي في أيامنا هذه. فالنهضة توجد حيث ترى اهتماما متجددا وملحوظا في كلمة الله. كما لفت نظري شباب كثيرون في هذه الأيام يحملون في أيديهم كتبهم المقدسة ودفاتر الملاحظات ليكتبوا عليها ملاحظاتهم الكتابية. أتكلم في أماكن عديدة ومختلفة، ويمكنني أن أميز إن كان روح الله يعمل بشدة في تلك الأماكن. فالرغبة هذه والأشواق المتزايدة لكلمة الله هي الدليل والإثبات على عمل روح الله وسط الجماعة. نعم، إن دعوت المعرفة، وتذكر صديقي أن مخافة الرب هي رأس المعرفة. عدد 4: إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز. تحكى قصة رجال بحثوا عن الفضة في الأيام السالفة في مناجم الفضة المنتشرة بكثرة آنذاك في واد أطلق عليه اسم وادي الموت، وقد مات الكثيرون منهم في هذا الوادي أثناء محاولتهم استخراج الفضة، السبب الذي لأجله سمي الوادي هكذا. حتى بعد حصولهم على الفضة كان على الرجال أن يقدموا تضحيات كثيرة أيضا من أجل تسويقها، وهذه هي الطريقة التي علينا أن نسعى بها وراء المعرفة، معرفة كلمة الله المقدسة. اطلبها كالفضة، وكأنك تبحث في المناجم عن معادن وكنوز ثمينة جدا. فحينئذ يقول الكاتب تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله. وهذا لا يتحدث صديقي عن مجرد قراءة الكتاب المقدس التأملية. لا يمكنك أن تتعلم كلمة الله بأن تدخل حالة فكرية ومزاجا فكريا معينا ومن ثم تقرأ بعض الأعداد من كلمة الله، بل عليك أن تميل أذنك وتعطف قلبك عليها، أن تطلبها كالفضة، أن تبحث عنها كالكنوز، وأن تصرخ من أجلها. إذ عندما تقبل إلى كلمة الله بموقف كهذا، فأنت حتما ستتعلم أمرا ما، وستفهم ما هي مخافة الرب، وتجد معرفة الله. يقول دكتور ماجي: كنت قد درست كلمة الله في كلية اللاهوت منذ سنوات عديدة ولمئات الطلاب، ولقد اعتدت في صباح يوم الامتحان أن يقبل إلي بعض الطلاب المتقدمين للامتحان ليقولوا: يا أستاذ، لم نستعد كفاية لامتحان اليوم، لقد كنا طوال ليلة الأمس في اجتماع صلاة ليلي. فكنت أسألهم: لأجل ماذا صليتم؟ فكانوا يخبروني عندها كيف صلوا من أجل الصين وإفريقيا وأماكن أخرى بعيدة جدا، وكنت أجيبهم: هناك وقت للصلاة، ولكن هناك أيضا وقت للدراسة. وكنت أريهم أقوال الفصل الثاني من سفر الأمثال وأقول لهم: كانت ليلة البارحة هي الوقت بأن تحفروا وتبحثوا عن كلمة الله، إذ لا ذكر هنا لعقد أي اجتماع للصلاة، فقد كانوا في المدرسة ليدرسوا وليتعلموا كلمة الله. لم أعذرهم أبدا عن أي امتحان عندما كانوا يمضون الليلة السابقة في الصلاة بدلا من الدراسة. أما آخرون فقد اعتادوا أن يقرأوا كلمة الله قراءة تأملية، يقرؤون بعض الأعداد وثم يضعون كتبهم المقدسة تحت وسائدهم ويخلدون للنوم. كنت أقول لهؤلاء: لا يمكنكم أن تتعلموا عن ملوك إسرائيل ويهوذا بأن تضعوا كتبكم المقدسة تحت وسائدكم وتتوقعوا أن تتسلل المعرفة من خلال ريش تلك الوسائد إلى أدمغتكم. لا يمكنكم أن تتعلموا كلمة الله بهذه الطريقة. ويقول أيضا دكتور ماجي: أذكر خلال دراسة اللاهوتية أنه كان علينا أن ندرس كتابا لاهوتيا مملا جدا لا يشابه أي كتاب مغامرات أو ألغاز. وعندما اعترض أحد زملائي إلى أستاذ تلك المادة قائلا له: يا أستاذ، هذا الكتاب هو من أجف الكتب التي قرأتها في حياتي، فكان جواب البروفيسور له: إذن رطبه بقليل من عرق جبينك. صديقي، لا توجد طريقة سحرية لتعلم كلمة الله، كذلك لا توجد طريقة سهلة وبسيطة لتعلمها أيضا، فلا بديل إذن عن الحفر والبحث والتنقيب، وذلك لا يتطلب أي ذكاء أو عبقرية، بل يتطلب جهدا. لاحظ صديقي العدد السادس: لأن الرب يعطي حكمة من فمه المعرفة والفهم. إذا أردت الحكمة فاطلبها منه إذن. يقول بولس: ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. فكيف إذن يمكننا أن نعلم بما أعده الله؟ يقول: فأعلنه الله لنا نحن بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فهي معلنة لنا بروح الله، وهو اليوم معلمنا ومرشدنا. يحكى عن سيدة بسيطة قالت مرة لدكتور ماجي: لقد استمعت إلى برنامجك الإذاعي هذا الصباح، ثم أخذت تناقشه بأفكار البرنامج، وقد كانت تمتلك تمييزا روحيا عظيما، فمع أنها لم تكن قد تجاوزت في دراستها مراحلها الأساسية، إلا أنها كانت تمتلك معرفة روحية ودراية لاهوتية تفوق معرفة أي مؤمن طبيعي في تلك البلدة التي كنت فيها. عرفت كيف تتناقش في كلمة الله، وقد كانت تحمل بيدها دائما كتابها المقدس الخاص، ولم أر قط كتابا باليا كذاك الكتاب، إذ قد استخدمته وقرأته وفهمته لأنها سمحت لروح الله بأن يكون معلمها. فعلا الرب يعطي حكمة. قال أحدهم منذ سنوات عديدة هذه العبارة: أخشى أن دروس الكتاب العميقة والجادة قد ابتدأت بالاضمحلال حتى بين الجماعات الدارسة والمقدرة للحقائق العميقة، وأخشى أنا صديقي أن يكون هذا صحيحا، لأن الرب يعطي حكمة من فمه المعرفة والفهم. وكيف لنا أن نسمعه يتكلم؟ كما أقول دائما، إن الكتاب المقدس هو صوت الله، هو كلمة الله، فهو يكلمنا إذن من خلال الكتاب المقدس هذا. عدد 7 و8: يذخر معونة للمستقيمين، هو مجن للسالكين بالكمال لنصر مسالك الحق وحفظ طريق أتقيائه. يتوه الكثيرون في أيامنا هذه عبر الضباب، وهم لا يعلمون إلى أين يتجهون. ومن الواضح أن المشكلة الرئيسة هي أنهم بعيدون كل البعد عن كلمة الله. كلمة الله تحفظ طريق أتقيائه، وهذا هو ما سيفعله تماما، ولكنه لن يفعل ذلك بطريقة عشوائية. عليك أن تلجأ إلى كلمة الله، حينئذ تفهم العدل والحق والاستقامة كل سبيل صالح. أمر محزن أن نرى في أيامنا هذه رجالا كثيرين يتسلمون مناصب إدارية ومسؤولية قيادة وهم غير منقادين من قبل الرب. كم يرغب الرب أن يقودهم؟ آه لو أنهم فقط يتوجهون إلى الله من أجل الحكمة، فهو سيكون ترسا لكل من يرغب من كل قلبه بأن يحيا بقوة الحق المعلن في كلمة الله المقدسة. سيدافع عن خاصته وسيحفظهم آمنين عند عبورهم طريق الدينونة. تقول لنا كلمة الله المقدسة إنه في الأيام الأخيرة سيظهر معلمون كذبة ومخادعون. لا أود أن أدرج من بين تلك القائمة المخادعة، ولا أرغب بأن أقول الكلمات الجميلة والمنمقة، ولا أريد أن أتباهى بأي معلومات نبوية أو تعليم تشريعي أو حقائق كنسية أو فلسفية أو نفسية، فإن الكثير من هذه كلها ينتشر أصلا في أيامنا هذه. ما نحتاج إليه بالحقيقة هم أناس يفهمون العدل والحق والاستقامة كل سبيل صالح. نتابع القراءة في الفصل الثاني من سفر الأمثال ونقرأ بدءا من العدد 10:
إذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك فالعقل يحفظك والفهم ينصرك لإنقاذك من طريق الشرير ومن الإنسان المتكلم بالأكاذيب التاركين سبل الاستقامة للسلوك في مسالك الظلمة الفرحين بفعل السوء المبتهجين بأكاذيب الشر الذين طرقهم معوجة وهم ملتوون في سبلهم.
إذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك، فإن خداعك لن يكون أمرا يسيرا، ولن يكون سهلا أن تغدر إذا بقيت قريبا من كلمة الله. التاركين سبل الاستقامة للسلوك في مسالك الظلمة الفرحين بفعل السوء المبتهجين بأكاذيب الشر الذين طرقهم معوجة وهم ملتوون في سبلهم. كانت صلاتي منذ ابتداء خدمتي: يا رب لا تسمح بأن أساق أو أخدع من قبل رجال أشرار، فهم يحيطون بنا من كل جانب. سنتعلم من خلال دراستنا في سفر الأمثال أن للمؤمن عدوين: الرجل الشرير والمرأة الأجنبية. يحذر الشاب من الرجل الشرير في بداية مشوار حياته، إذ يرتبط بهذا الرجل دائما خطر يحوم حول شاب في مقتبل العمر. وهذا صديقي ينطبق على الصداقات المغلوطة التي فيها يكون المؤمن تحت ضغوطات التجارب المتنوعة. وسنرى خلال السفر الحيطة والحذر التي ينبغي أن يتخذهما المؤمن تجاه هذا الرجل الشرير. أرجو مستمعي أن تستمر في رفقتي، لأن هناك المزيد بانتظارنا في الأيام القادمة عبر سفر الأمثال. إلى اللقاء وليدم لك سلام الله.